حياكم الله مستمعي الكرام، بعد أن استمعنا إلى تعريف لسورة الانشراح وحديث حولها من الدكتور مساعد، ننتقل الآن إلى هدايات هذه السورة مع الدكتور محمد الخضيري وفقه الله، الذي أدعوه فعلا لأن يطلعنا على شيء من هدايات هذه السورة العظيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قدمنا في سورة الضحى أنها في تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه، وهذه السورة أيضا تذكير بنعم أخرى على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النعم المذكورة في سورة الضحى كانت نعما مادية، والنعم المذكورة في سورة الشرح كانت نعما معنوية. فالله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بقوله: ألم نشرح لك صدرك، فشرح الصدر من أعظم النعم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي غفرنا لك ذنوبك التي أثقلت كاهلك، ورفعنا لك ذكرك، هذه هي النعمة الثالثة من نعم الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين له نعمة هي له ولسائر الخلق، فقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهي أن الله لم ينزل على عبده شدة إلا وجعل معها يسرا وخفة ورحمة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهي في الوقت ذاته تطمين لهم إذا نزلت بهم المصائب وحلت بهم الكروب أن ينتظروا فرج الله جل وعلا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم بين له سبيل الشكر كما بين في سورة الضحى، قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تأملوا معي يا أخواني هذه النعم التي ذكر الرب سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وافتتحت هذه النعم بنعمة شرح الصدر، ولا شك أن نعمة شرح الصدر من أجل نعم الله على عبده، وأن العبد ينبغي له أن يسأل ربه دائما وأبدا أن يشرح الله صدره، لأنه إذا شرح صدره أدى عمله بإقبال وروح وراحة، وإذا شرح صدره دعا الناس برفق، وتعامل مع أهله برحمة، ورب أولاده بلين وطيبة نفس، ويحسن في عمله. ولذلك لما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بالنبوة وحمله هذه الرسالة العظيمة، قال موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فبدأ بشرح الصدر، لأن الداعية أحوج ما يكون إلى أن يكون صدره مشروحا حتى يتحمل ما يلاقيه من أذى الناس، وحتى يقبل ويقول ما عنده من الدعوة للناس بصورة طيبة. الأمر الثاني في قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا وعد كريم من الله عز وجل مؤكد مرتين ليطمئن العباد إلى هذا الوعد، وهو أن كل عسر نزل بالعباد فإن الله قد جعل معه يسرا، فلا تظنن أن شدة تنزل بك إلا وقد جعل الله معها يسرا، فانتظر فرج الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. فالعسر في الآيتين قد ذكر مرتين، لكنه ذكر معرفا، والمعرفة كما يقول العلماء إذا تكررت في الجملة فإنها لا تدل على التعدد. ولذلك قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هما عسر واحد. أما يسرا فقد جاءت منكرة، والمنكر إذا جاء في الجملة مكررا دل على التعدد. إذن لن يغلب عسر واحد يسرين. فأبشر يا عبد الله، يا من ابتليت بضر، يا من ابتليت بمرض، يا من ابتليت بفقر، يا من ابتليت بدين، أبشر بفرج الله عز وجل، وترقب هذا الفرج من الله جل وعلا.
بالذات ما له علاقة شيخ، وهي جاءت في هذا السياق، في سياق الدعوة إلى الله عز وجل والأذى الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الآية لتطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده في هذا الدرب.
نعم،
بأن
نعم.
أي أذى آت إنما بعده اليسر، والتوفيق والتسهيل من الله سبحانه.
وهذا ما حدث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي أذى شديدا حتى طرد وأخرج من أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى نفسه وهي مكة. فماذا حصل بعدها؟ حصلت بعدها الفتوح والخير والغنائم والمال وإسلام الناس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكن في النهاية نعود ونقول يا دكتور يوسف، كلما أنعم الله عليك بنعمة فعليك أن تبحث عن سبيل لشكر تلك النعمة وأن تسخرها لطاعة الله، ولا تظن أنها جاءت لتكون جزاء من دون أن يكون منك ما يقابلها من الشكر. في سورة الضحى قال ألم يجدك يتيما، قال فأما اليتيم فلا تقهر، وهنا قال ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، النهاية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
شكرا.
يعني إذا فرغت من شغلك فانصب في عبادة ربك، وإذا فرغت من شغل دين فانصب في شغل دنيا، وإذا فرغت من شغل دنيا فانصب في شغل دين، ولا يبقى المسلم فارغا في حياته أبدا. وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبتك وحاجتك عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحقق الحاجات.